الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فصل. ثم بعد الإرسال للملوك أخذ صلى الله عليه وسلم في غزو النصارى، فأرسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في جيش، وقاتلوا النصارى بموتة من أرض الكرك، وقال لأصحابه: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلاثة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتلوا فيه، وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه، ثم أنه بعد هذا غزا النصارى بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة، ولم يأذن بالتخلف عنه لأحد، وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك، وقدم تبوك وأقام بها 20 ليلة يغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم، وأقام ينتظرهم ليقاتلهم، فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا عليه. وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة، وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما، والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الآية. فإذا كان هذا حكم الله ورسوله، حكم الله ورسوله في من تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا، فكيف حكمه فيهم أنفسهم؟ حتى قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم عند موته صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وروى الإمام أحمد أبو عبيد عن أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز ونصارى أهل نجران من جزيرة العرب. وقام خلفاؤه رضي الله عنهم بعده بدينه صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لغزو النصارى بالشام، وجرت بين المسلمين وبينهم عدة غزوات، ومات أبو بكر وهم محاصر ودمشق. ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام ومصر والعراق.
هم ايش؟ وهم محاصرون،
وهم محاصروا دمشق. ثم ولي عمر بن الخطاب فتح عامة الشام ومصر والعراق وبعض خراسان في خلافته، وقدم الى الشام في خلافته، وسلم اليه النصارى بيت المقدس لما رأوه من صفته عندهم، ولما رأوه من صفته عندهم. قال ابو عبد الله محمد بن معاذ في كتاب الفتوح قال: قال عطاء الخراساني: لما نزل المسلمون بيت المقدس قال لهم رؤساؤهم: إنا قد أجمعنا لمصالحتكم، وقد عرفتم منزل بيت المقدس وأنه المسجد الذي أسري بنبيكم إليه، ونحن نحب أن يفتحها ملككم. وكان الخليفة عمر بن الخطاب، فبعث المسلمون وفدا، وبعث الروم أيضا وفدا مع المسلمين حتى أتوا المدينة، فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين، وقال الروم ترجمانهم: عمن يسألون؟ قالوا: عن أمير المؤمنين. فاشتد عجبهم، وقالوا هذا الذي غلب فارس والروم وأخذ كنوز كسرى وقيصر وليس له مكان يعرف به، بهذا غلب الأمم. فوجدوه قد ألقى نفسه حين أصابه الحر نائما، فازدادوا تعجبا. فلما قرأ كتاب أبي عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس، وفيها 12,000 من الروم و50,000 من أهل الأرض، فصالحهم. وكان من جملة المصالحة ألا يدخل عليهم من اليهود أحد. ثم دخل المسجد فوجد زبالة عظيمة على الصخرة، فأمر بكنس الزبالة وتنظيف المسجد، وأمر ببنائه، وجعل مصلاه في مقدمه. ثم رجع إلى المدينة، وقصته مشهورة في كتاب الفتوحات. ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم فتحه، فشارط بوضع الخراج وفرض الأموال، وشارط أهل الذمة على شروط المسلمين، فأتم بها المسلمون بعده. وقد ذكر أهل السير وغيرهم، وروى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غن قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما قرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم، ولا يؤوا جاسوسا، ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتي من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين بشيء من لباسهم في قنونسوة، ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتسموا بأسماء المسلمين، ولا يقتنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدون سيفا، ولا يتخذون شيئا من سلاح، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا في شيء مما شرطوا فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. أخرجه أبو داود في سننه. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر فأكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم، وأن يربطوا الكستيجات في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الكتاب. وحدثنا أبو المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة. قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن يجزوا نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف، وأن يركبوا عرضا لا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق. قال أبو عبيد عن الزنانير: وكما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة هذه الشروط والتزموها، أوصى بهم نوابه ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم، وهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند وفاته: وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وهذا امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود فكان هذا في النصارى الذين أدوا إليه الجزية. وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى، ولم يكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم، ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها. فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن الزبير قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليستدل به رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعرب خاصة، بل بعث للعرب والعجم ولليهود وللنصارى ولغيرهم من الأمم. واستدل في هذا الموضع أولا بقصة ما أرسل من أصحابه لقتال النصارى، وذلك حين أرسل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة الحديث، وأصل الحديث في الصحيحين، وإن كان بعض التفاصيل التي ذكرها رحمه الله ليست في الصحيحين، لكن أصل الحديث في الصحيحين، وهي التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بموت هؤلاء الصحابة، وأن الراية أخذها خالد بن الوليد الحديث. وهكذا كذلك ما أشار إليه في غزوة تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لقتال النصارى ومكث في تبوك 20 يوما ولم يخرج إليه النصارى، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى النصارى، لم يكن للعرب خاصة. وهكذا سنة الخلفاء من بعده، فإن الخلفاء عملوا بسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أشار إليه فيما رواه مسلم من حديث عمر في أمره بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهكذا كذلك الحديث بهذا المعنى وهي كثيرة، وبعضها في البخاري. ثم أشار رحمه الله إلى قصة فتح عمر رضي الله تعالى عنه لبيت المقدس، وما حصل من غزو في زمن عمر للنصارى في الشام. وهذا كله يريد أن يستدل به رحمه الله على هذا المعنى، وهو أن دعوة غير العرب كان أمرا متقررا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل حتى عند اليهود والنصارى، فإنهم خضعوا للجزية، ومنهم من أسلم ودخل في دين الإسلام، بل منهم من لم يسلم ولكن رضي بالجزية، بل ما أشار إليه رحمه الله من أنهم رضي هؤلاء النصارى بتسليم بيت المقدس لعمر رضي الله عنه لما علموا في كتبهم أنه هو الذي يفتح بيت المقدس كما أشار إليه رحمه الله تعالى. وبعض هذا الذي أشار إليه وإن كان روية بعض تفاصيله بأسانيد فيها ضعف، لكن أصله صحيح، أصل القصة مشهورة صحيحة، والتفاصيل الأمر سهل فيها، والمقصود هنا إثبات أصل هذه القصة. وهكذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى من كتاب عمر وما أورده في قوله، وقد ذكر أهل السير وغيرهم، فروى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب إلى آخره إلى أن قال رواه أبو داود في سننه. هذا اللفظ ليس في سنن أبي داود ولكنه عند البيهقي، ومن طريق يحيى بن عقبة وهو ضعيف، وأشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء الجزء الخامس. لكن أصل كتاب عمر صحيح، فقد جاء بعضه بأسانيد صحيحة، ونستفيد من هذا إثبات كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في شروط أهل الذمة، ونستفيد من كون بعض الروايات ضعيفة أن بعض تلك الشروط خصوصا ما خالف عموم النصوص الشرعية من الكتاب أو من السنة، وما كان فيه شيء من المبالغة، بأنه يرد لأنه لم يصح، وثانيا مخالف لعموم النصوص الشرعية. فبعض النصوص تدل على أن النصارى يدعون إلى دين الإسلام، فإذا كان ذلك بتعلم أبنائهم للقرآن مثلا فهذا خير، أن يعلم أبناؤهم بعض ولو بعض القرآن ما يكون فيه سبب لإسلامهم، ربما يحبب إلى هذا الولد الإسلام فيسلم. والحاصل أنه بعض الأشياء تحتاج إلى تحقيق، ولكن المؤلف رحمه الله أراد أن يثبت أصل هذا الكتاب وهذه الشروط التي اشترطها على أهل الذمة. خلاصتها ألا يظهر شيء من شعائر دينهم وألا يلتبسوا بالمسلمين، فإذا التبسوا بالمسلمين حصل بذلك الشر في معاملتهم وفي ضياع الحقوق الشرعية معهم. وما أشار إليه فيما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال كذلك إسناده ضعيف، قوله: حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق، والنضر بن إسماعيل ليس بالقوي، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، لكن أصل القصة صحيح، فما بعده فيما ذكره عن أبي المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد. رواه البيهقي وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء الجزء الخامس. وما بعده مما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وأشار إلى ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في نفس المجلد. ونحن نستفيد كما سبق أن بعض التفاصيل لا حاجة للإلزام بها لضعفها، خصوصا إذا عارضت النصوص العامة. ثم بعد ذلك أشار إلى بعض ما في الصحيح، صحيح البخاري، وكل هذا يريد أن يبين رحمه الله إثبات أن النصارى دعوا إلى دين الإسلام وأقرهم على أنفسهم بذلك. وما أشار إليه مما رواه أبو داود: ألا من ظلم معاهدا وانتقصه، كذلك أصله صحيح وإن كان فيه بعض المبهمين من التابعين، لكن أصله صحيح، وصححه شيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح المجلد الأول. وأخيرا ما ختم به رحمه الله تعالى من بيان الآية التي تدل على هذا المعنى، وهو التفسير الصحيح لها: لا إكراه في الدين. فمعنى لا إكراه في الدين ليس معناه أن النصارى غير مدعوين إلى دين الإسلام، لا، معناه أنهم دعوا إلى دين الإسلام، ولكن خيروا بين إحدى ثلاث: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما القتال والسيف. وهذا الذي فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بعده، وما أشار إليه أخيرا فيما رواه أبو عبيد في أن من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين إلى آخره، معناه صحيح. وأشار المعلق لعله عندكم إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه بشواهده. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.